من الرحيم صلى الله على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائه أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الأمر بين الأمرين. روى الصدوق، طبعا نحن ذكرنا أن هذا البحث مسألة إن فاعلون مسألة عميقة جدا ومعقدة، ومن أكثر مسائل مشاجرة وأعقدها هي مسألة الأمر بين الأمرين. هي بالحقيقة هي بحث عن علاقة الفعل الإنسان، علاقة الإنسان بفعله. حتى وصل بعضهم يقول مثلا أنا بالوجدان أشعر بأنه أريد أحرك يدي ما أحركها، مثلا لك شغلت المقام يبيدك. فإذا هذه مسألة من أعقد المسائل واقعا، أنه ما هي علاقة الإنسان بفعله. وقد كانت مسألة عويصة جدا مطروحة بين المسلمين منذ القدم جدا، يعني قديم جدا كان يطرحون هذه المسألة، حتى في زمن أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه قد طرحت هذه المسألة. مسألة معقدة وصعبة جدا إنصافا، وتحتاج إلى دقة، وكأن هناك خيطا بين الجبر والتفويض لابد من مراعاته دائما في المقام. لكن لا بأس أن ننقل في بدوي هذا البحث رواية معتبرة السند على التحقيق، اللي هي رواية حريز قال الصادق عليه السلام: إن الناس في القدر على ثلاثة أوجه. إمام يبين، يعني رجل يزعم أن الله عز وجل أجبر الناس على المعاصي فهذا قد ظلم الله في حكمه فهو كافر، ورجل يزعم أن الأمر مفوض إليهم فقد أوهن الله في سلطانه فهو شو كافر، فرجل يزعم أن الله كلف العباد ما يطيقون ولم يكلفهم ما لا يطيقون، وإذا أحسن أحمد الله وإذا أساء استغفر الله، فهذا مسلم بالغ. هذه المسألة بالواقع كما قلنا أنه أهل البيت أشاروا، وطبعا هذا أمر مهم جدا واحد دائما يلتفت إليه بغض النظر عما يأتي إن شاء الله التنبيه عليه في أبحاث لاحقة، من أن المعتزلة لم يكن المعروف بين الشيعة الإمامية أنه مفوضة، بس لا إشكال بأن بزمن الأمة كان هناك مفوضة. يعني الأمر واضح بالروايات، من يطالع الروايات يعرف بوضوح أن في زمن الأمة كان هناك شو مجموعة مفوضة تدعي بأنه هي مستقلة عن الله تعالى في أفعالها، بغض النظر أديش هو مقدار الاستقلال الذي يدعونه. هل هو مقدار الاستقلال بحيث أنهم يقولون بأن الله سبحانه وتعالى خلقنا ولو جاز عليه العدم لما ضرنا بشيء، أو لا، الله تعالى خلقنا لكن نحن بالنتيجة نفعل كل الفعل ونحتاج إلى إذن الله تعالى في هذه الأفعال التي نفعلها. وأيضا الجبر كان موجودا في زمن الأئمة عليهم السلام، سواء كان بمعنى أن الإنسان دمية بين يدي الله تعالى، كيف أنك أنت دمية، نفس الشيء، هذا منسوب للجهم بن صفوان. الآن بس تسمع يقولون جهمي كافر، بعتبر هذا الجهم بن صفوان هذا كان عنده مقالات عجيبة غريبة. أحد أخبث مقالاته كانت هذه المسألة، هي أن الله تعالى شو أن العبادة بيد الله تعالى كالدمية، أنه أنت كيف أن فعلك كلونك، كيف لونك وطولك وعرضك، هذه أمور ما مش أنت التي أوجدتها، نفس الشيء ماذا فعلك، هو أمر قهري لازم لك. في عندنا قول ثالث طرحه الأئمة عليهم السلام، هي أن الله تعالى لم يعصى به.
هذه الشخصيات المذاهب الباطلة كانوا مرتبطين بالسلطة ولا كان شبهات فكرية؟
لا، في بعضهم شبهات فكرية، في هذا جهم بصفان قتلة السلطة.
ما كانوا هم معاصرين صلاحين؟
لا، ما بالضرورة دائما يكون هكذا، لا ما ضرورة هكذا، بكفي أنه واحد يحب يصير عنده بدعة حتى يصير عنده شو اسمه. نقلنا لكم هذه الرواية سابقا شيء طلبت نذكرها اسم باب الشعب الشيء يذكر، هذا واحد طلب الدنيا بالحلال، رواية معتبرة لعله، طلب الدنيا بالحلال فلم يوفق فطلبها بالحرام فبأخذها، حاول يأخذ الدنيا يعني، طلبها من طريق الحلال ما مشي الحال، طلبها من طريق الحرام ما مشي الحال، فوسوس له الشيطان أن يبتدع دينا. أنا بس يبتدع دينا شو يصير؟ دغري يصير عندك سلطة بالنتيجة، الدين يصير عندك رئيس عقيدة أنت في المقام، فابتدع دينا هذا، فابتدع دينا، فبعد ذلك أراد أن يتقال أنا نبي وصار له عباد وطائعون وما شاكل هذه الأمور، وصار قوله مقبولا بين الناس، فأراد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فذهب إلى الناس يرشدهم ويهديهم ويقول لهم أنا كذاب، أنا واطي، أنا ما صحيح كلامي. قال الله أنت كفرت بدينك، وما ردوا عليه وما قبلوا منه أدمشهم أنه يترك دينه في المقام. ثم بعد ذلك ذهب إلى الله تعالى يتضرع وشديد البكاء وأعرض عن الدنيا وما أدرشه، فأوحى الله تعالى إلى نبي في ذلك الزمان أن يقول له لهذا العبد الذي يريد أن يتوب إلى الله، قال لا أتوب عليك حتى تحيي من أضللته ثم شو ثم تهديه. يحتاج أن تذهب هذا اللي مات على الضلال بسببه شو سووا تروح لعنده تحييه ثم تهديه وساعتها أنا حينئذ أتوب. بده يحييه يعني عم يطلب منه يحييه مش أنه شيء يعني. على كل حال هذا المذهب هو مذهب الأمر بين الأمرين نادى به الأئمة عليهم السلام، لكن ما كان في كثير من الناس يهتموا بهذه الأفكار باعتبار طبعا صفياتي إن شاء الله تعالى أنه أول من طرح الجبر كعقيدة هو معاوية، كان في كتب السنة مش كتبنا يعني. صفياتي إن شاء الله تعالى نحن لن نبرئ السلطة الأموية أنهم من دعوة الجبر، لكن أيضا لها مؤيدين من طرف آخر قد ما يكونوا مرتبطين بالسياسة يعني. على كل حال نحن بدنا نستعرض في هذه المسألة كبداية جملة من الروايات وجملة من الأحاديث بحيث نفهم أنه شو يعني الأمر بين أمرين في مدرسة أهل البيت، بغض النظر عن القبليات العقلية اللي بذهنكم أنه بعدين نفوت برأي الماتن ورأي العلامة ورأي الفلاسفة ورأي ابن عربي ورأي ابن سينا ورأي الفارابي، نستعرضهم كلنا هؤلاء إن شاء الله تعالى. لكن بغض النظر عن أقوال العلماء كلهم فلنذكر ماذا نحن نذكر فقط أنه ما ورد في رواية أهل البيت بحيث أن نكون واحد باعتبار أنه من باب أنه صادف شو قلبا خاليا فتمكنه، فأنك لعله يصادف قلبا خاليا فيتمكن، وإن كان في بعضهم مثلا شبهات مغرقيت مثلا قد تكون ما شو اسمه يده ما فيش يحركها. على كل حال الحديث الأول مرومية ها لا سنتهي البحث هذا نحتاج ما يقارب 4-5 دروس لننتهي بحث الأمر بين أمرين، فأنت إن شاء الله تعالى من هون لآخر الوقت
لا
يصعد استطراد بالشيء استطراد بعدين ما هي بس ما تكون أنه قاعدة. من إحدى الروايات أنا أعتبرها من ألطف الروايات وإن كان الفلاسفة يعتبرونها أنها مثال عامي خطابة يعني، مثل ما ذكر صدر المتألهين في شرح أصول الكافي أو الفيض الكاشاني في الوافي، لكن أنا أعتبر أفضل الروايات الرواية. يقول الإمام الصادق عليه السلام لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. قلت وما أمر بين أمرين؟ قال مثل ذلك رجل، فيأتي بيان معنا أكثر في أبحاث لاحقة. قال مثل ذلك رجل رأيته على معصية فنهيته، شفت رجع المعصية فنهيته فلم ينتهي فتركته ففعل تلك المعصية، فليس حيث لم يقبل فترك منك فتركته كنت أنت الذي أمرته بالمعصية. هذا هو أمر بين أمرين، أنت نهيته وسببت له كل أزبحة يرتدع مشاكل ذلك، رغم ذلك هو أقدم على هذه المعصية، فمش أنا الذي أجعلتك تفعل هذه المعصية. نعم كان عندي قدرة ماذا أفعل أن أرفعك تكوينا، بس ما بدي أرفع تكوينا، أنا ما أريد أن أرفعك تكوينا. هذا هو الأمر بين أمرين. من الروايات أيضا ما ها صفياتي إن شاء الله تعالى نرجع على الرواية بس ندخل صار كل الروايات لأنه في عندي دقيقة جدا بالمسألة. بس من الروايات أيضا مثلا كثيرة رواية في مستفيض أنه التعبير بلا جبر ولا تفويض، يعني الرواية تقول لا جبر ولا تفويض ولكن أو بل أمر بين أمرين أو منزلة بين منزلتين، موجودة كثيرا في روايات أهل البيت بس مو بتلك الكثرة اللي علّه قد واحد يتصورها بعقله، يعني مو بتلك الكثرة اللي أنت مثلا تقول شيء 10 رواية ما في 10 روايات يعني. مثلا إذا واحد حاب يفتش 10 روايات ما فيها حد، يعني في لعله 4-6 روايات في هذا التعبير أمر بين أمرين منزلة بين منزلتين مشاكل هذا التعبير، منها الحق والقول بين القولين لا جبر ولا تفريض، وهكذا التعبير وارد في الروايات. مثلا بالرواية أيضا قلت أجبر الله العباد على المعاصي؟ قال لا. قلت فوض إليهم الأمر؟ قال لا. قالت قلت فماذا؟ قال لطف من ربك بين ذلك. مثلا بالرواية عن الصادق عليه السلام أيضا قال أبو عبد الله إن لا نقول جبرا ولا تفويضا. على كل حال هذا بالنسبة للحديث الأول اللي هو العلاقة بماذا أنه لا جبر ولا تفويض لكن أمر بين أمرين. الحديث الثاني في المقام هو طبعا مش حديث واحد هو جنس الحديث يعني في المقام جنس اللسان. من الروايات أيضا مثلا ما روى عن الصادق سئل عن الجبر فقال لا جبر ولا قدر. تعبير بالقدر صفيات الآن بعم قريب بيان أن القدر في روايات أهل البيت أقلها في الشائع والغالب، نحن لا ننفي أن يكون المراد من القدر بعض الأحيان الجبر، لكن في شائع روايات أهل البيت والغالب في لسان أئمة أهل البيت أنهم يريدون أن القدر ماذا؟ تفويض. لذلك ترون الكافي الكليني في الكافي عندما عنون الباب شو عنونه؟ باب نفي الجبر والقدر. عنوان الباب بهذا العنوان وروايات أهل البيت سوف يأتي إشارة ذكر ست روايات أو سبع روايات تؤكد على أن القدر يعني تفويض أهل البيت بكثير من ما نقول أن سوف يأتي إن شاء الله تعالى في مسألة لاحقة مسألة الثامنة أتصور أنه أن الماتن يقول القدرية هم المجوس أهل هذه الأمة والمجوس أهل هذه الأمة هم الأشاعرة هم أهل الجبر يعني هم أهل الجبر سوف يأتي من المات أنه يقول بأن القدرية هم أهل الجبر لكن في هذه الروايات القدر مراد منه ماذا؟ التفويض فيأتي بيان نكات أنت إذا واحد كان جبري شو بترد عليه؟ عادة أهل شو بردوا عليه؟ يقولون له الله لا يظلم يردون عليك بأن هذا ضيق الظلم إذا كنت قدري شو بردوا عليك أهل البيت؟ إذا كنت مفوض بلا كلمة قدري إذا كنت مفوض ماذا يرد عليك أهل البيت؟
قبح
العقاب لا إذا كنت مفوض
مفوض
إذا كنت أهل تفويض يقول لك أنت أخرجت الله عن سلطانه دائما أهل البيت ليس لهم هذا تفويض يعني إخراج الله تعالى عن سلطانه جبرا يعني أتسبت إلى الله تعالى الظلم هذا لسان أهل البيت دائما وهذه نكتة ينبغي دائما 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 سوف يأتي إن شاء الله تعالى في أبحاث لاحقة وبينك أن هذه النكتة لابد من أي واحد كيف ما يفسر الأمر بين الأمرين لابد أن يراعي هاتين النقطتين لا ظلم ولا إخراج الله تعالى عن سلطانه لا جبر يعني لا ظلم لا تفويض يعني لا نخرج الله تعالى عن شو عن سلطانه يعني الله لم يعصى بغلبة ولم يطع بإكرام عبر ما شئت لم يعصى بغلبة شو يعني مو تفويض لم يطع بإكرام يعني مو جبر دائما هذا التعبير الشائع في رواية أهل البيت عليهم السلام لا جبر ولا تفويض سئل عن الجبر والقدر قال لا جبر ولا قدر ولكن منزلة بينهما فيها الحق التي بينهما فالجبر يقابله ماذا؟ القدر لا يعلمها إلا العالم أو من علمها إياه العالم رزقنا الله شو إمام في الرواية بأول الكافي ماذا يقول نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون وسائر الناس غثاء أو رعاع أو همج رعاع وما أدري إيش في المقام المتعلم هو فقط الذي يدرس عن اثنين أئمة أهل البيت والباقي كله غثاء مثل القثاء خيار يعني والمراد من القدر هيك بيقول أن قثائها في الآية هي الخيار من فصلها وقثائها أنت كنت تقول عن القثاء للخيار
لا بين المفسرين
لازم موجودة في لهجة الآن موجودة حية في لهجة حية تقول القثاء هو شو اسمه على كل حال من الروايات أيضا مثلا ما ورد في الرواية عن في المقام إن الله تعالى أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليه هذا إشارة للظلم والحكمة والله أعز من أن يريد أمرا فلا يكون هذا شو العلاقة هذا بالحاضر سلطان فسئلا هل بين الجبر والقدر من قدر منزلة شفت القدر صار جبر وقدر منزلة ثالثة قال نعم أوسع مما بين الأرض والسماء ما تفتكر أنه المسألة أنه أنت إما بتكون قدري إما بتكون جبري لا فيك تكون شيء ثالث أنت هناك منزلة واسعة إذا فتحت قلبك شوي وكنت متعلما على مائدة أهل البيت مو على مائدة الأشعري أو المعتزلي على مائدة الجبري أو المقدري ممكن لك ماذا أن تفهم هذا المعنى شفت أنه قلت الأجر جبري طبعا يغلب التطبع بعد درسناها هكذا مدة 10 سنوات لعله شو نسوي بعد بالي على كل حال وهذه الروايات تذكر أن القدر هو التفويض كثيرة جدا بس نذكر بعضها مثلا بيقول الإمام الرضا عليه السلام بمعتبرة سند الرواية يا يونس لا تقل بقول القدرية فإن القدرية لم يقولوا لا بقول أهل الجنة ولا بقول أهل النار ولا بقول إبليس القدرية ما قالوا لا بقول أهل الجنة ولا بقول أهل النار ولا قول مين إبليس فإن القدرية لم يقولوا فإن أهل الجنة قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا فاعترفوا بماذا؟ بسلطان الله تعالى وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقال أهل النار شو ربنا نسبوا لألهم الفعل ما نسبوا شو ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين فنعم قولوا غلبت علينا ما قالوا شو اسمه يعني نحن فعلناها غلبت علينا قولوا جبر يعني افترضها جبر افترضها ماذا؟ جبر بس شو قالوا هن نسبوا الفعل لمين؟ ها؟ لأنفسهم نحن فعلنا نحن ربنا غلبت علينا شقوتنا ما قالوا أنه نحن مستقلون بفعلنا كنا في المقام كانت من باب الغلبة وقال إبليس ربي بما أغويتني أنت هذا الجبر الواضح هذا في المقام فقلت والله ما أقول بقوم لكن أقول لا يكون إلا بما شاء الله شو هذه العبارة الثانية طب هذا شو قال له؟ أنا ما أقول بقول هؤلاء، لكني أقول لا أقول أقول لا يكون إلا بما شاء الله. جاب حرف ماذا؟ باء. أتى بحرف باء. قال أقول لا أقول لا يكون إلا بما شاء الله وأراد وقدر وقضى. قال يا يونس ليس هكذا، لا يكون إلا ما شاء الله، لا إلا بما شاء الله. دقة. إذا بتقول إلا بما شاء الله يعني كأن المشيئة هي سبب وجود الفعل. لا، قل لا يكون إلا ما شاء الله وأراد وقدر وقضى إلى آخر الرواية في المقام. ثم بعد ذلك آخر الحديث يقول طبعا زي الحديث سوف نتحدث عنه في بحث القضاء والقدر، أنه تدري ما القضاء تدري ما القدر وتدري ما كذا في المقام يأتي. آخر شيء بيقول استأذنت أن أقبل رأسه وقلت فتحت لي شيئا كنت عنه في غفلتين. من الروايات أيضا في المقام، طبعا هذه الرواية مروية أيضا في المحاسن لكن بطريقة أخرى في المقام، فيها زيادة يعني فيها زيادات لو تراجعوها بتصير بالبرق المحاسن الجزء الأول 244. من الروايات أيضا مثلا بتدل على أن القدر هو التفويض، كان في المسجد المدينة رجل يتكلم في القدر والناس مجتمعون، قال فقلت يا هذا أسألك، هذا اسماعيل بن جابر رواية معتبرة السند، يا هذا أسألك، قال سل، قلت يا أما المعش رد عليه، هو هذاك يتكلم بماذا؟ بالقدر، يتكلم ذاك الرجل بالقدر، قلت يكون في ملك الله تبارك وتعالى ما لا يريد؟ شفتوا الإشكال وكان دغري أنت قدري. وقال أفأطرق طويلا ثم قال رأسه فقال لي يا هذا لأن قلت أنه يكون في ملكه ما لا يريد إنه لمقهور، وأن قلت لا يكون في ملكه إلا ما يريد أقررت لك بالمعاصي. شوف حس حاله أن يبقى لنا جبر وقدر. قال فقلت لأبي عبد الله سألت هذا القدري فكان من جوابه كذا وكذا، قال لنفسه نظر يعني أحطأت لنفسه نظر، أما لو قال غير ما قال لهلاك. أيضا من الروايات سألته عن الرقة أتدفع من القدر شيئا، قال هي من القدر، قال وقال إن القدرية مجوس هذه الأمة وهم الذين أرادوا أن يصفوا الله بعدله فأخرجوه من سلطان. هذه نص واضح. وفيهم نزلت هذه الآية يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. أيضا بعض الروايات أنا نقلتها مثلا بقرب الأسناد الرواية مثلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. قال إن فقال إن القدرية يحتجون بأولها يعني لا يغير ما بقوم، يعني الله عنده قدرة لا يغير بما قوم، وليس كما يقولون ألا ترى أن الله تبارك وتعالى يقول إذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له ولا ينفعكم نصح إن أردت إلى آخر الآية. وأيضا بروايات أخرى كمان في المقام ذكرناها نحن في المسألة كلها تدل على هذا المعنى أن القدرية هم ماذا المراد في الروايات؟ هم المفوضة، هم المفوضة في المقام. بالآخر شيء بس آخر شيء نذكر رواية بالفقه المنسوب لإمام الرضا وأروي عن العالم أنه قال مساكين القدرية أرادوا أن يصفوا الله عز وجل بعدله فأخرجوه من قدرته وسلطانه. هذا مثل رواية علي بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام. تفضل. هذا بحث البداء ذاك. لا بس هو قريب منهم على كل حال. قريب منهم هذا القول بالنتيجة في يد الله مغلول. نرجع لأحاديث الجبر والاختيار نحن في المقام بتفسر الأمر بين الأمرين. حديث الرابع الله أكرم أن يكلف الناس ما لا يطيقون والله أعز من أن يكون في سلطانه ما لا يريد. دائما شو دائما بيقابل لك هالفكرتين، يعني لا تقول بالظلم الله عز وجل أكرم من أن يكلف الناس ما لا يطيقون، ومن جهة أخرى شو بيقول لك والله أعز من أن يكون في سلطانه شو ما لا يريد. ما تقول أن الله يعني أنه شيء يحصل بدون شو إذن الله تعالى وغلبة لله سبحانه وتعالى. من الروايات أيضا معتبرة الوشاء سألت فقلت الله فوض الأمر إلى العباد، قال الله أعز من ذلك. قلت في جبرهم على المعاصي، قال الله أعدل وأحكم من ذلك. ثم قال يا ابن آدم أنا أولى بحسناتك منك وأنت أولى بسيئاتك مني، عملت المعاصي بقوتي التي جعلتها فيك، بقوة التي جعلتها فيك، لكن أنت تفعل المعصي بشو؟ بقوة جعلتها أنا فيك في المقام. أيضا من الروايات في المقام قال له رجل جعلت في ذاك أجبر الله العباد على المعاصي، فقال الله أعدل من يجبرهم على المعاصي ثم يعذبهم عليها. قال قل فقال له جعلت في ذاك ففوض الله إلى العباد، قال فقال لو فوض إليهم لم يحصرهم بالأمر والنهي. هذه العبارة فقال لو فوض إليهم الأمر لم يحصرهم بالأمر والنهي وقعت موضع إشكال عند جملة من العلماء. شو له علاقة الجبر والتفويض بالأمر والنهي؟ ها سألوا أن فوض الله تعالى إليهم، قال لو فوض إليهم لم يحصرهم بالأمر والنهي، قال فقل جعل الدافع فيه بينهما منزلة، قال نعم أوسع ما بين السماء والأرض. لم يحصرهم، يحصرهم بالأمر والنهي يعني لم يكلفهم بالأمر والنهي. هذه الرواية بسببها بعض العلماء كالشيخ الصدوق والشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليهما حملا معنى التفويض الوارد في بعض الروايات، أو نقول ما أدرسها في كل الروايات، بس في بعض الروايات حملوا التفويض قطعا على ماذا؟ على أن المفوض هم مبيحو الشرائع أهل الإباحة، إن هؤلاء شو الذين يقولون بأنه لا يوجد شريعة أبدا في المقام. إذا بتراجع التوحيد 206 وتصحيح الاعتقادات صفحة 47 أن هؤلاء الزنادقة ومشاكل ذلك، 206 التوحيد والتصحيح الاعتقاد صفحة 47 مثلا بيقول صدوق مثلا عبارته إنه عز وجل قد حد ووظف وشرع وفرض وسن وأكمل لهم الدين، فلا تفويض مع التحديد والتوظيف والشرع والفرض والسنة وإكمال الدين. وأيضا كمان عبارة المفيد نفس المعنى في المقام. أنا ما أدري فعلا، قد يكون بزمن المفيد والطول والصدوق أنه كان هناك مفوضة بهذا المعنى، بس لا أشكال بأن التفويض الوارد في الروايات ليس على هذا المعنى. نحن قرأناه واضح أن المراد من التفويض بمعنى شو شيء يخرج الله تعالى عن سلطانه، وأن العبد هو شو مسلط على أفعاله وأخرجنا الله تعالى عن سلطانه. تبقى هذه الرواية أنه وش معناها هذه في المقام، أنه هل مراد شو معنى أنه لم يحصرهم بالأمر والنهي في المقام؟ لعل المراد أنه لو كان العباد مستقلين بأفعالهم في المقام فأن هذا يلزم من ذلك شو، أنه أصلا هو يفعل ما يشاء وما يريد الله تعالى كأنه خلق له كل شيء، فيكون من لوازمه القول بماذا؟ بأنهم ليسوا محتاجين إلى أمر ونهي. وإلا أن يقال بأن حقيقة التفويض هو القول بإباحة الشرائع، هذا صعب جدا بالروايات واقعا. تحس شو تقول؟
النهاية رح يكون لازم القول بالإباحة.
نعم قد يكون بعد ما يلتزم فيه، بس قد يكون هذا اللازم. شوف المجلس ماذا يقول، يحتمل أن يكون المراد لو كان أهملهم بعد الأمر والنهي ولم يوجه إليهم الألطاف والتوفيقات لكان أهمالهم مطلقة أولى. يعني لو كان الله تعالى لو كان الله تعالى هو شو قال هؤلاء العباد خلاص مستقلين عني ما لهم علاقة بي أبدا وانتهينا، أنتم مفوض إليكم كل شيء، وأنا حينئذ شو ما عندي لا لطف فيكم ولا توفيق لكم ولا 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 عصمة لكم ولا شيء في المقام، ما له علاقة فيكم، ما في هداية جديدة مني لكم في المقام. لو كان هذا الأمر هو الحقيقة في المقام لماذا أمرتهم ونهيتهم؟ لماذا تأمرهم وتنهاهم حينئذ؟ فإن ترك الأمر أو ترك الأمر والنهي أولى إذا كنت أنت شو قد تركت أمره أو تركت الأمر لهم مطلقا في المقام من دون أي تدخلات من الله سبحانه وتعالى. بيقول والحاصل أن أمرهم ونهيهم وإرسال الرسل إليهم دليل على أنه سبحانه وتعالى متوجه إلى إصلاحهم، معتن بشأنهم ليوصلهم إلى ما يستحقون من الدرجات، وأهمالهم حينئذ ينافي ذلك الغرض. شو بدي أقول؟ بدي أقول أن نفس أن الله تعالى عندما أمرهم ونهاهم يعني شو؟ لأن بعد في علاقة بيناتنا، مو أنه أنا شو؟ أنه أنا قطعت علاقتي بينكم وقلت لكم أنتم مفوضوا لكم بكل أفعالكم. هكذا هو فهمها رحمة الله تعالى. في عندنا نحن في المقام حتى هذه صرعنا نتيجة، نحن إذا واحد ينظر هالروايات تقدمت معنا صرع عندنا نتيجة. شو النتيجة؟ أن هذه الروايات دلت على شيئين. أولا أنه لا جبر المستلزم أنه العقاب على أمر أنت أكرهت عليه، وكثير مهمة تلتفتوا لهذه النقطة، لأنه أي تخريج بعد ذلك على المذاهب الجبر الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة اللي نذكرها بعد ذلك إن شاء الله تعالى، الجبر الأشعري أو الجبر الجهمي أو الجبر المنسوب للفارابي وابن سينا أو الجبر المنسوب للأخوند الخراساني يسموه الجبر، البعض يسميه جبر العرفاء، أو الجبر جبر بلحاظ التميز الذاتي، هو يعني الجبر بلحاظ التميز الذاتي أو الجبر بلحاظ وحدة الوجود، أي جبر من هذه أنحاء الجبر اللي يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى في كلمات الفلاسفة وغير الفلاسفة، أي وحدة منه لابد أن تراعي دائما شو. ما واحد يقول أنا ما عندي مشكلة طول بالجبر، قول بدك إيه أنت، لكن لا تقل بأنه هذا مراد أهل البيت. أهل البيت دائما 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 كان عم بيقولوا ماذا؟ أنه نحن شو؟ لا مش هكذا. فالشيار الثاني أنه لا، أنه العقاب ليس ظلما، يعني هم دائما قالوا أنه يلزم منه ماذا؟ الظلم. يعني كيف أعاقبك على فعل على شيء لم تفعله أنت بإرادتك، على فعل لم تفعله، هذا دائما كيف أعاقبك وأنت لا اختيار لك. فأي واحد بده يعالج مشكلة الجبر بده يعالجها شو؟ بدي أعالجها مع مراعاة هذه النكتة، أنه دائما نحن لا نقول بشوب العقاب. وأيضا أي واحد بده يعالج مسألة التفويض لابد أن شو أن يسوي، أن يلتفت إلى نكتة المؤدي، يعني الفاصل بين التفويض والأمر بين الأمرين إخراج الله تعالى عن سلطانه، والفاصل بين الأمر بين الأمرين والجبر هو الظلم، هذا هو الفاصل بينهما. فأنت بدك تقول أمر بين أمرين لا يجب لا ظلما ولا إخراج الله تعالى عن سلطانه. غاية ما استفدنا من الروايات السابقة أن الله تعالى أودع فيك القوة، الله تعالى أودع فيك هذه القوة وإن شاء منعك عن هذا الفعل. يعني أقصى ما فهمناه الآن من الروايات المتقدمة شو هو؟ نكتتين، أن الله تعالى هو الذي أودع فيك القوة، هو الذي أراد منك هذا الفعل. إذا بدكم على التقسيم الصادق ذكر أنس نحن شو قلنا؟ أن إرادة الله تعالى إذا بدنا هذا الاصطلاح، عند الاصطلاح مش دقيق، إما إرادة تشريعية أو تكوينية. والتكوينية على قسمين، إما إرادة حتما أو إرادة شو؟ اختيار. هيدي هون العزم. أو إرادة شو؟ اختيار في المقام. الله تعالى إرادته إرادته ماذا؟ اختيار. هو الذي أذن لك، لكن يمكن له أن يحتم عليك شيئا أو لا. يمكن له أن يحتم شيئا من
هذا. هناك عزم عند الإنسان ممكن.
أمر لا أمر ونهي، لا أمر ونهي، عزم أمر ونهي.
عزم من
الله تعالى، أمر ونهي. بروايه أهل البيت برك فيها.
يتخلف العبد
ممكن يتخلف العبد أمر أمر.
الحاتم
شو؟ حاتم يعني ممكن تخلف.
يعني مثل لا يريد الله.
كن فيكون. كن فيكون.
إذهاب الرجل هذه إرادة تكوينية.
جزما.
والاختيار.
ها؟
والتكوينية الاختيارية شو؟
هذا أن الله هذه العبارة من الأول الآن. إرادة الاختيار هي شو؟ هي أن الله يعني حسب ظاهر الروايات المتقدمة أن الله تعالى أودع فيك القوة بما فيها ماذا؟ أنك أنت مختار للفعل. هذه القوة أودع فيك مثل هذه الرواية. هذا العباء هذا أن أنا جعلت فيك ماذا؟ القوة في المقام، وجعلت فيك كل هذا، كل مقدمات التي تجعلك ماذا؟ أن تختار بإرادتك. لكن هل هذا يعني بأنك أنت عندك قدرة على ترك الفعل من دوني؟ إذا يمكن لك أن تغالبني وتقول لي أنا أفعل ولا يمكن ولا يستطيع الله تعالى أن يزجرني، أن يكون له إرادة حتما في هذا المورد. لا، الله تعالى باختياره أرادك أن تكون ماذا؟ مختارا، لأن الله تعالى محتم عليه أن يريدك ماذا؟ مختارا في المقام.
هذا نفس الكلام بأنه أمرك وينهاك بأنه هو حق القدرة وبين لك الشريعة.
أحسن تديك كل هذا. هذا بس آخر هذا. عم بتضيف إليها اللطف. يعني الله تعالى أمر ونهى وبين الحلال والحرام وقال لك اسمه أعطاك كل الاختيار وكل شيء كل شيء. ثم قال لك ما تزني. فواحد وقع على الزنا. تركته يزني. أنت بكون خليته يزني. هو الذي زنى بإرادته. تأيته على المعصية فنهيته عنها. قلت له لا تفعل. لا تفعل شو؟ بالعزم. لا بالحكم. وأنت قلت معطيه الاختيار ومعطيه القوة في المقام، هو بقي على هذه المعصية. وش السبب
يعني؟ يعني يستمع الأمر بين الأمرين بأنها أوامر الله ونواهي يصح؟
أبداً. وش العلاقة هذا؟ عم بقول لك نحن في العلاقة أمور تكوينية عم نتكلم عن كلام أمور تشريعية. نحن عم نتكلم الأمر بالأمرين هي عبارة عن أن الله تعالى لم يظلمك ولم يخليك ونفسك، يعني لم تعصي الله في غلبة ولم يطع بإكراه. شلون هذا؟ أن الله سبحانه وتعالى لم تعصي لم 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 يعصى لم يطع بغلبة لم يطع لم يطع بإكراه باعتبار أن الله تعالى أعطاك القوة والاختيار، وأيضا لم يعصى بغلبة باعتبار أن الله تعالى في كل لحظة قادر على ماذا؟ على أن يحول بينك وبين هذا الفعل، لأن هذه إرادة وإرادة اختيار له أن أعطاك إياه. هذه إرادة الاختيار بدك تفعلها فعلا، بدك تفعلها ما تفعلها، لكن هل هو محتم عليه أن يعطيك إرادة الاختيار؟ لا، هذه بحكمته، هذه مقتضى حكمته. وكان ويمكن له في أي لحظة كما وقع مع بعضهم أنه شو حصل؟ كان بده يحرك إيده ما قدر يحركها. قد يحصل، بس النتيجة شو؟ الله تعالى مريد ماذا؟ مريد منك أن تكون مريدا بإرادة اختيار، مو إرادة حتما في المقام.
شيخ لكن إيش الفرق بين الإرادة التشريعية العزمية والإرادة الاختيارية؟
إرادة الاختيار هي عبارة عن أن الله تعالى هو الذي أودع فيك الاختيار بغض النظر عن وجود أمر ونهي. انسى الشريعة، انسى أن الله تعالى أمرك بأي شيء في كل أفعالك. تصور حالك أنه ما في شريعة، كان كنت أنت قبل آدم، بعد ما في أي شريعة في المقام، ولدت قبل آدم، بس الله تعالى ماذا جعل فيك؟ جعل فيك هذه الإرادة التي أنت تفعل أي حركة تفعلها شو؟ تفعلها باختيارك.
الله أودع في الإنسان قوة الاختيار.
القوة التي تقتضي لها يعني المقتضية الاختيارية. ها مش هدف اعبر. هجر بروايه ادم شو قال له فيها ابن ادم؟ انا اولى بحسناتك وانت اولى بسيئاتك، مني عملت المعاصي بقوه التي جعلتها فيك. مثلا بروايه اخرى في المقام، لا في رواية ثانية كانت أخرى، هذا الرواية السمدين هذا المقدار صار لهون جيد هنا في المقام، لكن إيش الروايات بعد ذلك عم تؤكد المعنى بطريقة شو أضاق، تؤكد المعنى بشو بطريقة أضاق. هي روايات مصطلح عليها بأحاديث الاستطاعة، بأحاديث الاستطاعة. في الكافي عقد بابا تحت عنوان ماذا؟ باب الاستطاعة. وفي التوحيد أيضا عقد بابا تحت عنوان باب في الاستطاعة. هذه الاستطاعة هي بالواقع هي فكرة وجدت والله العالم في وجه المجبر. أول ما إجت هذه الفكرة كاستلاح، طب شو يعني استطاعة باليونانية؟ ما أدري، بس تعالوا تكون جاي من هناك شي محل. هذه الاستطاعة عندما ذكرت، أول ما ذكرت والله العالم ذكرت وجه من؟ وجه المجبر، وأنا أنه أنا مستطيع إلى الفعل. شو يعني أنا مستطيع إلى الفعل؟ يعني أنا، تعال نعبر هكذا، أن الاستطاعة في لسان أهل البيت أو في لسان المجتمع الذي كان يعاصر أهل البيت هو كناية أو مشعر أو يؤدي ويفضي إلى التفويض. القول بالاستطاعة، سوف يأتي قراءة الروايات، القول بالاستطاعة قول يؤدي أو يفضي ويشعر هو عين التفويض. أنا بديش أحكي عبارات أحسن، لأنه في بعض الشيعة قد يطير بالطريق، يعني يطير بالطريق في المقام. لا إشكال بأنه كانت المسائل الإشكالية جدا عند أصحابنا الإمامية مسألة الاستطاعة. وقد يظهر من بعض الكتب، إذا واحد يقرأ تراجم كتب الرجال، أنه كان عندنا نحن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية كانوا مجموعة على رأي واحد في الاستطاعة، كانوا متفقين برأي بالاستطاعة، وكانوا بحسب ظاهر التتبع يعني أن هؤلاء الجماعة كانوا يعتقدون بأن العبد مستطيع للفعل قبل أتيانه بالفعل. يعني أنا شو؟ أنا قادر على الإتيان برفع هذا قبل أن أرفعه، أنا عندي قدرة تامة جدا باتة على ماذا؟ على رفع هذا شو قبل أن أرفعه. أنت عبد البديه هذا أجاب لك. كان بريد ومحمد بن مسلم وزرارة يعتقدون بهذه العقيدة في الاستطاعة. كان هشام بن الحكم الظاهر عنده مذهب في الاستطاعة، لذلك مثلا الحسن بن موسى النبختي كتب كتاب في الاستطاعة على مذهب هشام. لزرارة عنده كتاب في الاستطاعة. أنا عندي قدرة، عندي استطاعة تامة كاملة على رفع هذه قبل أن أرفعها. ها؟ ما بديش أحكي، أنا ما لي علاقة. عشان ليش أنا فوت عم أتكلم نحن عن أجلاء الأصحاب. في المقام أنا بحبش أتبع، بس واحد يكون فيه شو اسمه مسألة شوي دقة، لأنه بتحتاج معنا كلمات كثيرة لهم حتى يتهمهم الواحد. يعني سعد بن عبد الله الأشعري الكمي بيقول كتب كتاب الرد على المجبرة وكتاب الاستطاعة، دائما بيقابله بن جبر الاستطاعة. عبد الله بن جعفر الحمية كتاب التوحيد والبداء والإرادة والاستطاعة والمعرفة. علي بن عبد الله أبو الحسن العطار كتاب الاستطاعة على مذاهب أهل العدل، استطاع على مذاهب أهل العدل. فضل بن شاذان عنده كتاب في الاستطاعة. ابن أبي عمير عنده كتاب في الاستطاعة. محمد بن جعفر الأسدي متهم بالجبر الذي روى روايات كثيرة في الأمر بين الأمرين، عنده كتاب ماذا؟ الجبر والاستطاعة. ها؟ لا موجودة، بها تقرأ بالتراجم. نحن نقرأ التراجم، أنا بعتبر التراجم مش مجرد أنه ثقة وموثقة، أنا بعتبرها وثائق تاريخية مهمة جدا لابد من مطالعتها. هشام بن الحكم عنده ما ذكرنا سابقا إن عمدها مذهب هشام. هشام بن الحكم عنده كتاب الاستطاعة. إسماعيل بن علي بن إسحاق كتاب الرد على المجبرة في المخلوق والاستطاعة، دائما بيقابل الاستطاعة. وإذا شفتوا الجبر، محمد بن خليل المعروف بالسكاك تلميذه لهشام بن الحكم كتاب الاستطاعة وغيرهم من العلماء. هذا على كل حال كما قلت لكم، إذا واحد يتبع الروايات ظاهر هذا المعنى. أنا بحب أقرأ لكم موثيقة تاريخية مهمة جدا في المقام ذكرها المرتضى في هذا البحث بالرسائل الشريف للمرتضى الجزء الثاني 181-182، يقول هكذا: ويقال إن أول من حفظ عنه القول بخلق أفعيل العباد جهم بن صفوان، هذا المقتول سنة 128 الهجرة. 128 جهم بن صفوان، بل الجهمية. بس هلا للآن بعد بحضر على التلفزيون هالوهابية يقول هذا جهمي وما أدري شو، سامعينهم يعني كلمة جهمي مسبة، يعني كلمة جهمي هي مسبة كبيرة. يعني
هو أول من قال
إيه هو يقول أول من حفظ عنه القول بخلق أفعال العباد جهم بن صفوان، فإنه زعم أن ما يكون في العبد كفر وإيمان ومعصية فالله فاعله كما فعل لونه وسمعه وبصره وحياته إلى آخر العبارة. وحكى عنه علماء التوحيد أنه كان يقول أن الله خلق في العبد قوة بها كان فعله كما خلق له غذاء إلى آخر العبارة. ولما أحدث جهم قول بخلط الأفعال العباد قبل ذلك ضرار بن عمرو من مشايخ المعتزلة في أول عمره، ثم بعد ذلك شو صار جبري، هذا معتزل جبري هذا ضرار. وبعد أن كان ضرار يقول بالعدل فانتفت عنه المعتزلة وأطرحته فبزأل، فغلط عند ذلك تخليطا كثيرا صار مثل مخربط يعني، وقال بمذاهب خالف فيها جميع أهل العلم، وخرج عما كان عليه واصل بن عطاء. هو من هو واصل بن عطاء؟ شيخ المعتزلة المتوفى سنة 131 للهجرة، هو شيخ المعتزلة واصل بن عطاء. وعمرو بن عبيد أيضا يعتبر مثل واصل بن عطاء في عظمته بالنسبة للمعتزلة، هو لرؤساء المعتزلة الأول يعني، أول من أسس المعتزلة هو الجماعات والأسامي هذه، بعدما كان يعتقد فيهما من العلم صحة الرأي لأنه كان في أول أمر على رأيهما بل صاحبهما وأخذ عنهم. ثم بعد ما صارت شو أنه عندنا مشاكل بيناتهم، ثم تكلم الناس بعد ذلك شو في الاستطاعة، بدأ يتكلم هلأ الناس شو في الاستطاعة. فيقال إن أول من أظهر القول بأن الاستطاعة مع الفعل، استطاعة متى؟ مع الفعل مو قبل الفعل، يوسف السمتي. يوسف السمتي متوفى سنة 189 للهجرة. الماتن عم يتكلم برضه عم يتكلم بغض النظر عن الروايات ولا سوف يأتي الروايات نصوص، وأنه استزله إلى ذلك بعض الزنادقة فقبله. ثم قال بذلك الحسين النجار أيضا من المعتزلة المعروفين متوفى 220 للهجرة، وانتصر لهذا القول وضع فيه الكتاب، فصارت مذاهب الجبر بعد ذلك ثلاثة أقاويل إلى آخر العبارة. فهو شو اعتبر الجبر؟ اعتبر أنك تقول بأن الاستطاعة مع الفعل هو شو؟ جبر. بيقول أن الله تعالى خلق فعل العبد وأن العبد فعله باستطاعة في العبد متقدمة، هو قول الدرار قول الدرار متقدمة ومن وافقه، بدي أقول من هذا المكان هذا اعتبره جبر. وأيضا شو اسمه قول من هذا النجار؟ أن الله خلق فعل العبد وأن العبد فعله باستطاعة حدثت له في حال الفعل لا يجزم تقدم الفعل، هو قول النجار. ثم بعدين نصر هذا القول الأشاعرة بعد ذلك في المقام. أنا بغض النظر عن هذه المسائل هذه رسائله الجزء الثاني 181 أنا بدون بغض النظر عن هذه المطالب نقرأ الروايات بس. بالروايات أهل البيت عليهم السلام منها معتبرة البيزنطي يقول قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام إن بعض أصحابنا يقولون بالجبر وبعضهم يقولون بالاستطاعة، شو كان بيقابل بيناتهم؟ بعضهم يقولون بشو؟ بعض الاستطاعة. فقال لي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي بن الحسين قال الله عز وجل مباشرة يا ابن آدم بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء، وبقوتي أديت إلي فرائدي، وبنعمتي قويت على معصيتي، جعلتك سميعا بصيرا، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وذلك أني أولى بحسناتك منك وأنت أولى بسيئاتك مني، وذلك أني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون، وقد نظمت لك كل شيء تريد. هذه الرواية قابلت بين شو أنه بعضهم يقول بالجبر بعضهم يقول بماذا؟ استطاع كناية عن تفويض بتصير، مش مثل تفويض بتصير في المقام. من الروايات أيضا سألت أبو الحسن الرضا عن استطاع، قال يستطيع العبد بعد أربع خصال. أما لو كتير دقيقة الرواية أنت تصير مستطيع للفعل إذا أتاك شو أربعة أمور. واحد يكون مخلى السرب، هذه مخلى السرب بتصير بتكانوا في أنس بينه وبين موضوع آية الحج، أن يكون مخلى السرب صحيح الجسم سليم الجوارح هون سهلين، بعد في واحد شو الرابع ها له سبب وارد من الله،
له سبب
وارد من الله لطف الله تعالى يعني لطف الخاص.
بس ممكن هو يكون
مخلى السرب صحيح الجسم سليم الجوارح له سبب شو هكذا بساعد يصير مستطيع وارد من الله تعالى. قلت جعلت في ذاك فسر لي هذا. تأمل معي الرواية شيخنا بيقول أن يكون العبد مخلى السرب صحيح الجسم سليم الجوارح يريد أن يدني فلا يجد امرأة ثم يجده، فإما أن يعصم نفسه لأنه الثلاثة الأول سهلين أنه سليم مخلى السرب مش محبوس صحيح الجسم بعده يعني عنده قدرات بدنية قوية جدا لكي يزني، سليم الجوارح مش مقطوع منه شيء لأصابعه أو منخاره أو أذنه في المقام يريد أن يزني فلا يجد امرأة ثم يجدها، فإما أن يعصم نفسه فيمتنع كما امتنع يوسف أو يخلى بينه وبين إرادته فيزني فيسمى زانية، ولم يطع الله بإكراه ولم يعصى بغلبتان، ولم يعصيه بغلبتان، يخلى بينه وبين شو؟ هيدا ليس له شو هذا؟ الله تعالى خلى بينه وبين إرادته في المقام. بس في نقطة بعد دقيقة بعد ما حان كم يربط نأكد عليها النقطة شوي شوي بالروايات. بلى. بالروايات أيضا في المقام سألت أبا عبد الله عن الاستطاعة، فقال أتستطيع أن تعمل ما لم يكون؟ الفت تعمل شيء ما حصل بعده؟ قال لا. قال تستطيع أن تنتهي عما قد كون شيء مكون خلاص وقع فت تستطيع له؟ قال لا. قال فقال أبا عبد الله فمتى أنت مستطيع؟ أنت تستطيع يعني أنت مستطيع لفعل شيء لم تفعله بعد؟ لا على علق اوعك تقول احسن ما ضيع عمل هيك شيء عملي ها.
الإمام
عم بيقول له أنت تستطيع تفعل شيء بعدك ما فعلته؟ قال له لا ما بستطيع أنا، إن بدي أفعله حتى أعرف حالة استطاعت أو لم أستطع. هلا أنت قد تعتقد أنك مستطيع لشيء، رح تعمل شو؟ لا تكون مستطيعا له في المقام. أنت مستطيع، أنت معتقد نفسك أنك مستطيع تشيل راسك لهذه الجهة، بس تعلم ما تكون هكذا، لأنك منك مستطيع في المقام. فقال قلب عبد الله إن الله خلق خلقا فجعل فيهم آلة الاستطاعة. أما المعكر دقيقة، جعل فيهم إيش؟ آلة الاستطاعة، جعل فيك هذه القوة، ثم لم يفوض إليهم، فهم مستطيعون للفعل متى؟ وقت الفعل مع الفعل إذا فعلوا ذلك الفعل، فإذا لم يفعلوه في ملكه لم يكونوا مستطيعين أن يفعلوا فعلا لم يفعلوه، لأن الله عز وجل أعز من أن يضب في ملكه. ما تقول أنه أنا قادر والله قادر، ما تقول أنا مستطيع والله تعالى واش مستطيع، أنت تضب الله تعالى بملكه. الله عز وجل هو الذي يكون له سبب وارد إليك لكي تفعل هذا الفعل، الله الذي يأذن لك أن تفعل هذا الفعل من الأفعال. قال البصري فالناس مجبورون صح جبر يعني صح شو هذا بعد يعني أنا لا أفعله إلا إذا شو حصل سببه وارد من الله تعالى، لا أفعل إلا إذا ماذا إلا إذا أنا الله تعالى أذن لي بهذا الفعل. ترجبر في المقام قال لو كانوا مجبورين كانوا معذورين، يعني دمان رجع الظلم. قلت ففوض إليهم قال لا فهم قال علم منهم فعلا، أما ما علم منهم فعلا فجعل فيهم آلة الفعل، فإذا فعلوه كانوا مع الفعل مستطيعين. قال البصري أشهد أنه الحق وأنكم أهل بيت النبوة والرسالة. يعلم أنك سوف تفعل، يعني يعلم أنك تريد هذا الفعل، فالله تعالى جعل هذا جعل فيك قوة الاستطاعة، خلى بينك وبين نفسك.
هذا ما يكون وشك نبهذا أن الإرادة ذاتية علم فيهم
وإفعال مثلا أن العلم كان فيها صور فيها
ما فهم هذا؟ فيش رواية من أهل البدء أن العلم إرادة ذاتية؟
أدري بس يعني.
فيش رواية؟ تتعديش هذا؟ فيش رواية؟
هذا معنى أن الإنسان يحتاج في كل لحظة إلى مدد من الضحك وعظم. اللهم لا تكلني إلى
نفسي. إيه، بس مو بمعنى أن هناك إذن عام وانتهى. في كل لحظة يحتاج إلى إذن، إلى إذن خاص، إلى إذن جديد. علم منهم فعلا فجعل فيهم آلة الفعل، فإذا فعلوا كانوا مع فعل مستطيعين. كيف أنه علم يعني إرادته ذاتية؟ علم منهم فعل فجعل، فأراد أن يجعل فجعل لهم فيه آلة الفعل في المقام، فجعل لهم القدرة على هذا الفعل. ما في دليل من الروايات، تأمل معهد الرواية. هذه الرواية سبب وارد، أن هذه الرواية تقول لا يكون أربعة بده يحتاج ماذا دائما الرابعة سبب وارد مثلا.
الإمام المحصوم تقول إذا شيء صار ما
يسر
الإنسان يبدله.
إيه بالي
لكن هذه قصة الأسد لما شاف فقط ما قضى الله.
إيه.
فهذا.
إيش هذا يؤيد هذا لا بس.
كيف
يعني؟ بس ممكن يحيو أهل البيت كان يعني. بس اللي وقع وقع كيف واحد يغير الواقع يعني؟ لا ظل الله بده يغيره. بيعمل بك شو اسمه يسمى هذا.
الإرادة الله.
آه. باكفورد.
ريوان.
من الروايات أيضا سألت أبو عبد الله هل العباد بالاستطاعة شيء؟ قال فقال لي إذا فعلوا الفعل كانوا المستطيعين بالاستطاعة التي جعلها فيهم. قال قلت وما هي؟ قال الآلة مثل الزاني، إذا زنى كان مستطيعا للزنا حين الزنا، ولو أنه ترك الزنا لم يزني كان مستطيع، لو لم كان مستطيعا لتركه إذا ترك، كان مستطيع للترك ما مستطيع للفعل. ثم قال ليس لهم الاستطاعة قبل الفعل قليل ولا كثير، ولكن مع الفعل والترك كان مستطيعا. دغري توهم ماذا هو هذا؟ جبر. فقلت على فعل ماذا يعذبه؟ قال بالحجة البالغة والآلة التي ركبها، القوة هذه القوة لأعطاه إياه والآلة التي ركبها فيه، إن الله لم يجبر أحد على معصيته ولا أراد إرادة حتما الكفر من أحد، أراد حتما الكفر من أحد، ولكن حين كفر كان في إرادة الله تعالى أن يكفر، وهم في إرادة الله تعالى وفي علمه أن لا يصير إلى شيء آخر. قلت أراد منهم أن يكفروا؟ قال ليس هكذا أقول، ولكني أقول علم أنهم سيكفرون فأراد الكفر لعلمه فيهم، وليست هي إرادة حتم، إنما هي إرادة اختيار، إنما هي إرادة اختيار، تكون مختار بفعلك أنت. ها؟ علم منهم فعل، يعني لازم منه الجهل يعني يصير. نحن البداء منقول في حال بحيث ما يوصل للجهل، يعني لا ننسب الجهل إلى الله تعالى. سألت أبا عبد الله عن استطاعة فلم يجبني، فدخلت عليه دخلة أخرى فقلت أصلحك الله. أنت أنا أعتقد أن الأصحاب الإمامية هذا محمد بن جعفر الأسدي والجماعات المنسوب إليهم الجبر، تسمى إليهم الجبر أن رووا هكذا روايات، رووا روايات الاستطاعة. هاي روايات ظاهرة فيها مشكلة جبر، خصوصا فيها مشكلة جبر، وأقول روايتين صاروا كل ما يقول الإمام مش مستطيعين ماذا يقول له رسائل
جبر،
هذا شو هذا جبر في المقام. وأنا أعتقد أن ولا بعيد جدا أن يكون جعفر محمد أزدي يقول بالجبر، لهو روى روايات الاختيار وأن الله لا يعذب على المعاصي وقد ما أدري شو المقام وقد أجبرهم عليها. هذا أنه روى روايات الاستطاعة. سألت أبا عبد الله عن استطاعة فلم يجدني، فدخلت عليه دخلة أخرى فقلت أصلحك الله، إنه قد وقع في قلبي منها شيء لا يخرجه إلا شيء أسمعه منك. قال فإنه لا يضرك ما كان في قلبك. قلت أصلحك الله، إني أقول إن الله تبارك وتعالى لم يكلف العباد ما لا يستطيعون، ولم يكلفهم إلا ما يطيقون، وأنهم لا يصنعون شيئا من ذلك، لا يصنعون شيئا إلا بإرادة الله ومشيئته وقضائه وقدره. ما فيك تصنع شيء إلا إذا كان شو إلا أراده الله تعالى. قال هذا دين الله الذي أنا عليه وآبائه، أو كما قال. من الروايات أيضا مثلا، رواية طويلة جدا هذه أيضا كما في المقام بتحف العقول مروية 231، إذا كنت راجعوها في المقام إلى آخر هذه المسألة. قد واحد يقول بعد هذا كله نحن ذكرناه في المقام أنه يلزم من ذلك أنكم تقولون بأن العبد غير مستطيع قبل الفعل، أن هذا هو عين قول من؟ هذا هو عين قول الأشاعرة، أن الإنسان يعني هذا نفس المشكلة الجبر في المقام. هذا عندنا بحث بقسم الفلسفة صفحة 354، يعني بهذا الكتاب اللي عندكم صفحة 354 عندهم بحث بأن القدرة على الفعل تتقدم الفعل، لا أن القدرة على الفعل مقارنة للفعل خلافا للأشاعرة. 354 هناك عندهم أن القدرة على الفعل متقدمة على الفعل، نحن شو الأشاعرة نقول نحن أن القدرة على الفعل شو مقارنة للفعل، فصرنا أشعريين بطلنا شو على مذهب الشارح والماتن رحمة الله تعالى عليه. أنا بدي أقوله أهل البيت ما في برواياتهم أن العبد ليس قادرا على الفعل، أهل البيت غاية ما يريدون أن يقولوا أن هذه القدرة محكومة لمين؟ لله سبحانه وتعالى. هذه القدرة أنت مش أنك لست قادرا على الفعل قبل الفعل، أنت قادر عليه، لكن هذه القدرة شو محكومة لله تعالى، فإما أن يخلي بينك وبينها أو شو أو يزجرك عنها بالقهر والجبر في المقام، له ذلك في المقام. وهذا معنى ذاك المثال الأول الرواية، نهاه عن المعصية، نهاه عن المعصية فتركته، فلم تكن أنت الذي أمرته بالمعصية.
شو صار بين المعصية
والرواية؟ ما بدي أقول فرق بينهم، أنا مش عندي نية أن أفرق بين المعصية والرواية.
لا، بينهم في النهاية له قدرة.
له قدرة، لكن ما عم أقول فرق، عم أقول أنه أقول ما في فرق إن شاء الله تعالى. أنا عم بحاول ما شاء الله ما يكون في فرق بين المات وبين الرواية.
له قدرة قبل الفعل.
لكن هذه القدرة محكومة لله تعالى. هذه مش قدرة، هي العلة التامة لصدور الفعل. هذه القدرة ليست علة تامة لصدور الفعل من الإنسان في المقام. بعبارة أخرى أنه إن أريد أن الإنسان قادر من ذاته على فعل قدرة تامة بحيث يكون فعله العلة التامة لذلك، قدرته فعلة تامة لذلك الفعل، فلا إشكال بأن البناء على الاستطاعة قبل الفعل هو التفويض. يعني بيقول أنه أنا قادر قدرة تامة ملكة تامة علة تامة للإتيان بالفعل، هذا شو يكون؟ هذا هو شو التفويض في المقام. أما إذا قلت لا، أنه أنا قادر على شو اسمه، قادر أن المقتضي موجود للفعل لكن تأثيره خارجا شو يحتاج إلى إذن الله سبحانه وتعالى، هذا هو شو أهل البيت عم يبينوا حوله بينه في كل الروايات. أنت قادر على الفعل وعندك طاقة للفعل وعندك قوة للفعل، لكن قدرتك هي مقتضي تحتاج إلى ماذا؟ قولوا إلى شرط، إلى عدم مانع ما شئت فعلت، بس بالنتيجة تحتاج إلى سبب وارد من الله سبحانه وتعالى، تحتاج أن يريد الله تعالى ما أردته أنت من فعلك في المقام. سئل أمير المؤمنين عن القدر، هذه رواية فقه الرضا، سئل أمير المؤمنين عن القدر فقيل له أنبئنا عن القدر، فقال سر الله فلا تفشوه. فقيل له أنبئنا عن القدر يا أمير المؤمنين، قال بحر عميق لا فضلة تلحقوه. أنبئنا عن القدر، قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل. فقال يا أمير المؤمنين إنما سألناك عن الاستطاعة التي بها نقوم ونقعد. قال فقال استطاعة تملك مع الله أو من دون الله؟ شو رأيكم، أنت مستطيع مع الله أو مستطيع من دون الله تعالى؟ ها؟ سكت القوم ولم يحروا جوابا. فقال أمير المؤمنين، الحمد لله ما كانش معك أمير المؤمنين السلام، لو كنت هوني كان أتلك. فقال عليه السلام، بس كنا نحكي أمير المؤمنين تسكت أنت. فقال عليه السلام إن قلتم أنكم تملكونها مع الله قتلتكم، وإن قلتم تملكونها من دون الله شو قتلتكم. وقالوا كيف نقول يا أمير المؤمنين؟ قال تملكون، تأمل ما تملكونها بالذي يملكها دونكم، فإن أمدكم بها كان ذلك من عطائه، وإن سلبها كان ذلك من بلائه، إنما هو المالك لما ملككم والقادر لما عليه أقدركم. أما تسمعون ما يقول العباد يسألونه الحول والقوة حيث يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله، فسئل عن تأويل قال لا حول عن معصيته إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بعونه. هذه الرواية فخر رضا موجود منها بالتوحيد، أيضا قسم منها بالتوحيد صفحة 352، مش كلها قسم منها 352. إذا واحد حب يستفصل أكثر في الروايات يقرأ تفسير القول تعالى قد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، كثير لطيفة الروايات هنا. تفسير قوله تعالى وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، حيث فسرت السلامة بالاستطاعة، وهم مستطيعون يستطيعون الأخذ بما أمر والترك لما نهوا بذلك ابتلوا مثلا. بالروايات أيضا في المقام سأله رجل عن أهل القدر، فقال يا ابن رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أليس قد جعل لهم الاستطاعة؟ ما هو جعل موضوع الحج ماذا؟ استطاعة، يعني أنت مستطيع أن يفعل. عم تشوفنا الأشكال، موضوع الحج وش هو؟ استطاعة، فأنت مستطيع قبل الذهاب إلى الحج. كيف تقول أنه لا؟ كيف يقول أهل البدع أن الإنسان مش مستطيع قبل الذهاب؟ فقال ويحك، إنما يعني استطاعة الزاد والراحلة وليس استطاعة البدن. فقال الرجل أفليس إذا كان زاد الراحل مستطيع للحاج؟ قال ويحك، ليس كما تظن، قد ترى الرجل عنده المال الكثير أكسد من أكثر من الزاد والراحل، فهو لا يحج حتى يأذن الله تعالى له بذلك. ها؟ هل عني يا تكون قد أمس أنت؟ نحن نقول الله يأذن لأن الله تعالى لا يبتليك بشو اسمه في المقام. هذا حاصل الكلام بدنا نقوله في هذه المسألة، ويجمع كل ما ذكرناه رواية في التوحيد الصدوق عليه السلام. ما رح صارت الفكرة بدنا نقولها؟ واضح الفكرة شو تجاوبت له؟ بدنا نقول الرواية وخلاص أنا أو روايتين بعد. ذكر عنده الجبر والتفويض، فقال ألا أعطيكم في هذا أصلا؟ أما المعي كثير مهمة هذه الرواية، هذه الرواية احفظها، بس تحفظها ما أحد يغلبك، لا أحد يغلبك في هذه المسألة. قال الإمام الصادق عليه السلام ذكر عنده قال ألا أعطيكم في هذا أصلا؟ لا تختلفون فيه ولا تخاصمون عليه أحدا إلا كسرتموه. بدكم أعطيكم طريقة، كل ما تجازوا ما حدا شو تسووا فيه؟ تدعسوا. فقلنا إن رأيت ذلك، ما بيقولوا له عيب، هذا عيب، لو كان أمير المؤمنين تبدأ كان قتلك. هسه هو إمام صادق إمام رضا أرحم. فقال إن الله عز وجل لم يطع بإكراه ولم يعصى بغلبة، لم يطع بإكراه ولم يعصى بغلبة، ولم يهمل العباد في ملكه، هو المالك لما ملكهم والقادر على ما أقدرهم عليه، فإن ائتمر العباد بطاعته لم يكن الله عنها صادا ولا منها مانعا، وإن ائتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل، وإن لم يحل وفعلوه فليس هو الذي أدخلهم في هذا. معنى الرواية الأولى ذكر الرواية الأولى ذكرناها بلي، إن الله عز وجل لم يطع بإكراه ولم يعصى بغلبة ولم يهمل العبادة في ملكه، هو المالك لما ملكهم والقادر على ما أقدرهم عليه. فإن ائتمر العباد بطاعته لم يكن الله عنها صادا ولا مانعا، الله ما بيمنعك عن عبادة وطاعة. وإن ائتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينه وبين ذلك فعل، وإن لم يحل وفعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه. هذا رأيت واحد على معصية فنهيته فلم ينتهي، فلم تكن أنت الذي شو دفعته نحو هذه المعصية. ذكر الرواية الأولى، بعضهم قال أنه خطاب عامي، ديش خطاب عامي؟ مثال دقيق، واحد شفع معصية تركته يعصي، أنت كنت أمرته بالمعصية، أنت دفعته نحو المعصية ولا دفعت نحو المعصية نحو؟ نعم، كان يمكن لك بالتكوين أن تفعل ذلك، بس ليش عم بالتكوين أنا؟ ثم قال من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خلفه. ما في حد يغلب بعد، اضبطوا هذا. تو بيجمع كل شيء نحن بدنا إياه. هذه الرواية في التوحيد صفحة 161 وعيون أخبار الرضا الجزء الأول صفحة 144. توحيد الصدوق بلي كتابين للصدوق. 361. طب طبعا التوحيد الصدوق الطبعة الأولى من طبعات جماعة المدرسين موجودة على موسوعة نور النور الحديث. أنا عندي طبعتين لأنه. أكيد.
ظهر
وسيظهر أو ظهر. مش حال حيتعبونا نرجع نراجع كل الرواية. ينبغي التأكيد بس في المقام، في آخر شيء في المقام، أنه دائما 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 أي واحد بده يقول لي أنا عم أفسر هذه الروايات بده هذه الضابطين اللي ذكرناهم يلاحظهم دائما. لذلك كل ما يأتي إن شاء الله تعالى من نسبتنا للجبر لبعض المذاهب أو لبعض الأفكار، نحن ننسب لهم الجبر لأنه ماذا لازم كلامهم؟ أن الله تعالى كيف تمت طاعته بإكراه، تمت طاعته بإكراه، يعني لم يستطيعوا أن يصححوا الحسن والقبح، لم يصححوا المبدأ الثواب والعقاب على أساس الحسن والقبح العقليان، صاروا يصححوا على أساس ماذا؟ لوازم ذاتية كما يأتي إن شاء الله تعالى بيانه، اللي هو بسميه تجسم الأعمال، تسموه بماذا؟ بمبدأ تجسم الأعمال في المقام كما يأتي. لذلك بالفلسفة ما عندهم مشكلة أن تقول المستضعف في النار. نقطي نصوص قراءتها إن شاء الله تعالى، مو لسه عم بتكلم شو عندي نصوص، حتى بالكفاية القارئ كفاية موجودة في الكفاية. المستضعف يستحق دركة لأنه شو بعيد عن الحق، نفس البعد عن الحق هو ماذا؟ ولو كنت ماذا؟ ولو كنت مستضعفا، بس أنت مش بعيد عن المعصية بعيد عن الحق، فأنت تستحق دركة تجسد العمل. ففيأتي إن شاء الله قراءة نصوص في هذا المعنى، قراءة نصوص في هذا. يعني تقول بأنه يستحق العقاب هذا، يعني تقول بأن المستضعف يستحق العقاب، هذا مش خلاف بديهة العقل؟
حتى في جسم العمل ما رح بحث اللي يأكل
مالي شو؟ مش خلاف بديهة، واحد مستضعف، واحد مجنون، واحد مجنون يعاقب، مش خلاف بديهة العقل؟
مو
يعاقب، يستحق العقاب. مجنون ايه؟ مجنون
استحقاق.
ايه مجنون استحق العقاب؟ ولد صغير عمره سنتين استحق العقاب؟
خلي
بالك، شقيق شقيق في بطن امي. لا تريد تبين هو كله نجاتي تعرضها كلها، الناس وما عادن كما عادن الذهب والفضه، شقيق شقيق في بطن، كله 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 مذكوره الروايات هذه. ايه بلي كله سوف نذكرها في المقام. خرج أبو حنيفة، بس نختم أفضل ما كثير نحن، بس نختم لا بأس بالتبرك نحن، بأس عن الإمام الرضا عليه السلام. خرج أبو حنيفة ذات يوم من عند الصادق فاستقبله، هذه قرأها أهل المنابر كثير يعني، فاستقبله موسى بن جعفر عليه السلام فقال له يا غلام، أبو حنيفة قال له يا غلام ممن المعصية؟ قال لا تخلو من ثلاثة، إما أن تكون من الله عز وجل وليست منه، فلا ينبغي للكريم أن يعذب عبده بما لم يكتسبه، وأما أن تكون من الله عز وجل ومن العبد، فلا ينبغي للشريك القوي أن يظلم الشريك الضعيف، وأما أن تكون من العبد وهي منه فإن عاقبه الله فبذنبه وإن عفى عنه فبكرمه وجوده. هذا حاصل كلام في هذه المسألة، تفسير الأمر بين الأمرين إن شاء الله تعالى. أن تتأملوا بالمسألة، ولو عنده شيء أي سؤال في المسألة هذا إن شاء الله نبينه ونحكي عنه في المقام.
أعتقد أن حتى ممكن يبرر أن يقول أنه يأكل مال اليتيم، يأكل في بطنه.